بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وما بعد. فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. سئل عن الروح، هل هي قديمة أو مخلوقة، وهل يبدع من يقول بقدمها أم لا، وما قول أهل السنة فيها، وما المراد بقوله عز وجل قل الروح من أمر ربي، هل المفوض إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما، بينوا ذلك من الكتاب والسنة. فأجاب رضي الله عنه قال الحمد لله رب العالمين، روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. قد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، أو من أعلمهم. يعني هذه فوائد على الهامش كما يقولون. يعني ابن تيمية قال عن محمد بن نصر أنه أعلم أهل زمانه بالإجماع، فإذا نقل إجماعا يكون له قوة. وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقط أو كذا، لما تكلم عن على خلق الروح قال النسم الأرواح، قال وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة، أي خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلة فيما أجاب به في هذه المسألة، سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة، قال هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب، ولا يشك فيه من وفق للصواب، لأن قال والروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء المشايخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، ذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا. قبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، الشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم، قد نص على ذلك الأئمة الكبار. واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريم، لا سيما في روح غيره، كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، فقال في أوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وتكلم على ما يقال إنه متعارض من القرآن إلى أن قال وكذلك الجهم وشيعته، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث وأضلوا بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، كان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من المشركين وقالوا لهم السمنية أو السمنية، نعم السمنية، يعني هذه من فرق البوذا، فرق البوذية في الهند، لهم تعبد كما يقولون الآن هذه اليوغا وغيرها من الرياضات يعني، فكانوا يعني كما يقول عنهم بعضهم يعني من متصوفة المشركين، يعني عندهم يعني انعزال وتعبد على طريقتهم يعني الباطلة. قال فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك، قال فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. يعني هو ما يصدق أن القرآن إيش كلام الله جل وعلا. قالوا فهل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا له فوجدت له مجسًا؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوماً. كيف أهل الباطل. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذاته، فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب وروح غائب وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال نعم. قال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل وجدت له حساً ومجسًا؟ قال لا. قال كذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. يعني في النهاية يعني كأنه عدم، كأنه لا وجود له. وساق الإمام أحمد الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك إلى أن قال ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال إن وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن أنه مخلوق، فقلنا أي آية؟ قال قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال كلمته يعني سمى عيسى كلمة وعيسى مخلوق، فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن. سبحان الله، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي ويجري عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله وكلمته، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. هذا واضح ما شاء الله، جواب في الصميم وبوزن جميل. فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان. نعم، فلما تكون بالكلمة أطلق عليه أنه كلمة الله تشريفا، كما يعني يسمى الشيء بسببه. نعم نعم، وهذا باب إضافة التشريف. نعم، مثل ناقة الله وكلمة الله وبيت الله. نعم، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، كلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة. قال وقول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، فهذه من ابتدائية ليست تبعيضية، روح من الله ابتداء من أمر الله، كقولي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من أمره. وتفسير روح الله أنها روح بكلمة الله، خلقها الله كما يخلق عبد الله وسماء الله، فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون إن روح عيسى من ذات الله، وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك وخلق، كقولك عبد الله سماء الله، لا إضافة صفة إلى موصوف. هذا كما تعرفون الإضافة إما إضافة الصفة إلى الموصوف، سمع الله، بصر الله، علم الله، وجه الله، أو إضافة يعني تشريف، إضافة المخلوق إلى خالق من باب التشريف، ناقة الله، بيت الله. فلما يقال روح الله هي من هذا الباب، من باب التشريف. قال فكيف بأرواح سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه. وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الجنيد فيما صنفه في أن الروح مخلوقة، وقد احتج بأمور منها، لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية، أو لما أقرت بالربوبية. وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح كالذر، هذا يعني في عالم الذر، فهذا كان قبل وجود الأجساد، فهذه الأرواح هي التي نطقت، هذا الذي يريده. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وإنما خاطب الروح مع الجسد. نعم قد يكون الجسد موجودا، نعم أنا قلت قبل وجود الجسد، لا نستدرك، لأنه قال يعني مسح يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالله على كل شيء قدير، أخرج من ظهر آدم ذريته. وإنما خاطب الروح مع الجسد، وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى، ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله. نعم، لأنهم إذا كانت الروح غير مخلوقة، إذن تكون هي من جنس الإله غير مخلوقة، فيعبد كأنهم عبدوا الله حقيقة. قال ولأنه لو كان الروح غير مخلوقة ما دخلت النار، ولأن لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله، ولا غيبت في البدن، ولا ملكها ملك الموت، ولا ما كانت صورة توصف. ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترجو، ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ، وأرواح الكفار سود مثل الحمم والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش، يعني كما جاء في قناديل معلقة بالعرش، وأرواح الكفار في برهوت، هذا بئر أو كذا، إيش عندكم الحديث في حضرموت؟ بس الحديث أظن هذا فيه ضعف شيء ولا في المسند؟ ها؟ بس كأنه ممكن اللفظ يختلف، لا ممكن الله أعلم. طيب أيوة أنا هو هذا إيه لا هو هذا يعني أرواح الكفار قال إيه أيوة موارد الظمآن موقوف وطبعا فيه أن الشر ماء بئر وادي برهوت كذا، هذا في الطبراني أيضا في الأوسط لأنه ضعيف و الشيخ الباني يصحح هذا الحديث خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وقال وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت، لكن الحديث الله أعلم هو في الطبراني في الأوسط ما رواه إلا الطبراني.
الله أعلم. طيب، وطبعا لما ذكر ابن تيمية قال ولما كانت صورة توصف، وهذا الظاهر من الأحاديث، يعني الكلام في الروح إذا كان في حدود الأحاديث هذا جائز، يعني ما يدخل في قول الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم قليلا، فيتكلم المسلم بما جاء في النصوص لأنه من باب الغيب. فتعرفون الأحاديث فيها أن الروح تقبض، أن الروح يعني تلتقي بأرواح الأموات الذين ماتوا من قبل ويلتقون به ويعرفونه، فلذلك ذكر بعض العلماء أن الروح الظاهر أنها كالجسد، يعني صورتها كصورة جسد الإنسان، يعني فيتعارفون. وذلك جاءت آثار كثيرة عن الصحابة أن أرواح المؤمنين تتزاور ويعني يعرف بعضهم بعضا، وهذا يعني عليه عامة العلماء. نعم، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وفيه الحديث الوارد في حديث البراء الطويل، في رواية إذا خرجت روح المؤمن يلتقي بأهله الذين ماتوا من قبل فيسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، تزوجت فلانة، فهذا كله يدل على أنها يعني لها صورة وتعرف، والله أعلم. وقال الشيخ أبو يعقوب النهر جوري هكذا: هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة، خلقها الله من الملكوت كما خلق آدم من التراب، وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك، أو كل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل، والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة، وقالوا إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحرارا، والعياذ بالله. يعني هذا فيه حلول وحدة وجود، ووضعت عنا العبودية، وبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك، وهم زنادقة هذه الأمة. وذكر عدة مقالات لها وللزنادقة. قلت: وأعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: صنف من الصابئة والفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب. نعم، هذا قول فلاسفة، يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب، كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. يعني كيف تكون قديمة والرب قديم؟ يعني أصبح هناك أن أكثر من يعني رب وإله. وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة نعم، يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك. نعم، قالوا هذه ليست من ذات الرب، لكن هنا والعياذ بالله يقولون أنها من ذات الرب. وهؤلاء جعلوا الآدميين نصفين: نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. وهذا يشبه قول النصارى تماما، قد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد، حتى في فرعون وهامان وقارون، كلما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب، وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإله، فهو يدل على أن روحه مخلوقة، فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح. نعم، الأصل هي الروح، البدن مطية، كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. العافية للبدن وسيلة مطية لعبادة الله جل وعلا، فالروح هي التي تسير إلى الله جل وعلا عن طريق البدن. قد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانا، فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه، لا أستطيع النهوض إليه. وقال الأعمى لكني لا لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال له المقعد تعال فاحملني حتى أقطف، تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. قال الملك فعلى أيهما العقوبة؟ فقال عليهما جميعا فكذلك أنتما. نعم، ما أدري هذا الأثر إيش، عندكم شيء تخريج؟ الله أعلم، لكن هذا مثل لطيف يعني. وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب، ويقال لها أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ويقال للأولى أبشري بروح وريحان، وقال للثاني أبشري بحميم وغساق، وآخر من شكل أزواج وآخر من شكل أزواج، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء، وأن أرواح الكافرين لا تفتح لها أبواب السماء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك. هذا في مسلم ولا ها؟ في مسلم ها؟ نعم صح، أصل الحديث في مسلم ولا وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وأن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا، فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النتن رد على أنفه ريطة كانت عليه. في حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم وأرواح بنيه عن يمينه وشماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علون السماء فإذا رجل عن يمينه أسوده وعن شماله أسوده، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك رحمك الله، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. الله أكبر، يبكي على من دخل النار. هذا من رحمة الأب بأبنائه. طبعا هذا من حيث النظر القدري. نعم، وقد ثبت أيضا أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة والأبدان في الدنيا، يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. حديث يعني صحيح. وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير. الزرازير نبت، نعم، فيه أوراق صفر أظن أو كذا، ممكن يكون، لأن أذكر الأثر مر معي من قبل فرجعت في المعاجم قالوا الزرازير نبت معروف كذا، الله أعلم. يعني المهم يعني عصافير صغيرة. قال يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها، وهذا أثر صحيح رواه ابن المبارك يعني في كتابه الزهد والرقاق. قال وقال بعض الناس أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تاوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. الحديث صحيح عند أبي داود وغيره. قد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أرواحهم في جوف طير خضر. فظواهر الأحاديث الإخوة أن أرواح المؤمنين نسمة المؤمن إذا مات طائر نفس الطائر، أما أرواح الشهداء يعني كأن فيها مزيد تشريف تكون في أجواف طير الخضر. باب يعني لما يعني ضحوا بأبدانهم في سبيل الله عوضهم الله خيرا منها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل نعم قال إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل، فأطلع عليهم ربك إطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فخاطبها بالرجوع إلى ربها وبالدخول في عباده ودخول جنته، وهذا تصريح بأنها مربوبة، والنفس هنا هي الروح التي تقبض، وإنما تتنوع صفاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء، في رواية قبض أنفسنا حيث شاء. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال والمقبوض المتوفى هي الروح، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالبصر يعني سبحان الله يرى الروح وهي تخرج. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. وأيضا ذكر حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فكذلك حين يتبع بصره نفسه، فسموه تارة روحا وتارة نفسا. وروى أحمد بن حنبل بن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت. ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس وما فيه من الاشتراك كثير لا يحتمل هذا الجواب، وقد بسطناه في غير هذا الموضع. فقد بان بما ذكرناه أن من قال إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من أعظم أهل البدع الحلولية الذي يجر قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو الرب، هذا وجه التعطيل أن يعطل وجود الرب على الحقيقة بجعل العبد هو الرب، وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. وأما قوله تعالى قل الروح من أمر ربي فقد قيل إن الروح هنا ليس هو روح الآدمي إنما هو ملك في قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وقيل بل هو روح الآدمي، والقولان مشهوران. وسواء كانت الآية تعمهما أو تتناول أحدهما فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين. طبعا هو الذي عليه يعني المحققون في هذا والله أعلم أن المقصود قل الروح من أمر ربي الروح المعروفة الروح الآدمي، أما الآيات الأخرى فالمقصود بها جبريل عليه الصلاة والسلام يوم يقوم الروح والملائكة. وإن جاء يعني هذا التفسير عن بعض السلف أن يعني ليس جبريل وإنما هو الروح كذا، لكن الذي يعني عليه أهل العلم يعني أن الروح هنا جبريل عليه الصلاة والسلام سمي بالروح لأنه يحمل القرآن الذي هو الروح الحقيقية للإنسان. لكن على كل يقول ليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين، أحدهما أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة أخرى، وهو المأمور به، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. المقصود هنا إيش؟ أمر الله عذابه ووعيده، فالمقصود المأمور به يعني المفعول هنا، المقصود أمر الله المفعول، وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا في لفظ غير الأمر كلفظ الخلق والقدرة والرحمة والكلمة وغير ذلك. ولو قيل إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله ونحو ذلك ما هو صريح في أنها بعض أمر الله، لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر، نعم يعني المخلوق، الأمر المخلوق، لأن الروح عين قائمة بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعذب، وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر، أمر يأمر أمرا، نعم المصدر شيء يعني معنوي ليس شيء حسي يعني في مثل كلمة الأمر يعني. وهذا قول سلف الأمة وأمتها وجمهورها. ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض قائم بالجسم فليس عنده مصدر أمر يأمر أمرا، أيضا تكون مخلوقة يعني لكنها عرض. والقرآن إذا سمى أمر الله والقرآن إذا سمي أمر الله فالقرآن كلام الله، والكلام اسم مصدر، كلم يكلم تكليما وكلاما، وتكلم تكلما وكلاما، اسم مصدر. نعم يقولون فيه معنى الفعل دون حروفه. نعم طيب، فإذا سمى أمرا بمعنى المصدر أو فإذا سمي أمرا بمعنى المصدر كان ذلك مطابقا، لا سيما والكلام نوعان أمر وخبر. نعم الفرق بين هذا وهذا. أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به، كما سمي المسيح كلمة لأنه مفعول بالكلمة، وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة والمطر رحمة في مثل قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، مقصود الرحمة يعني المطر مخلوقة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إنه قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت، قول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، هذه 100 جزء يعني هذه الرحمة المخلوقة، أما الرحمة التي صفة الله ليس لها حد، ونظائر ذلك كثيرة. وهذا جواب أبي سعيد الخراز، قال فإن قيل قد قال تعالى قل الروح من أمر ربي وأمره منه، قيل أمره تعالى والمأمور به المكون بتكوين نعم المكون له، كذلك قال ابن قتيبة. إذن من أمر ربي يعني المخلوق يعني المفعول، وكذا قال ابن قتيبة في كتاب المشكل أقسام الروح، نعم قيل أمره تعالى هو المأمور به المكون بتكوين المكون له، نعم وكذا قال ابن قتيبة في كتاب المشكل أقسام الروح، فقال هي روح الأجسام التي يقبضها الله عند الممات، والروح جبريل، قال تعالى نزل به الروح الأمين، قالوا أيدناه بروح القدس أي جبريل، والروح فيما ذكر المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى يقوم وحده فيكون صفا وتقوم ملائكة صفا، يعني هذا على القول الآخر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال ونسب الروح إلى الله لأنه بأمره أو لأنه بكلمته كما قلنا في عيسى عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن لفظة من في اللغة قد تكون لبيان الجنس كقولهم باب من حديد، قد تكون لابتداء الغاية كقولهم خرجت من مكة، فقوله تعالى قل الروح من أمر ربي ليس نصا في أن الروح، نعم ليس كما قلنا يعني قال ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه، بل قد تكون لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر، نعم يعني إذا قلنا من أمر ربي الأمر المقصود به يعني الأمر المصدر، فيكون هذا من هنا لابتداء الغاية لأنها تكونت بأمر الله، قال لها كن فكانت وصدرت عنه. وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قول وروح منه، حيث قال وروح منه يقول من أمره كان الروح منه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نظير هذا أيضا قول وما أصابكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت، لم يجب أن يكون معنى قوله في المسيح روح من أنها بعض ذات الله، ومعلوم أن قوله روح منه أبلغ من قوله الروح من أمر ربي. فإذا كان قوله روح منه لا يمنع أن يكون مخلوقا ولا يوجب أن يكون بعضا له، فقوله الروح من أمر ربي أولى بأن لا يمنع أن يكون مخلوقا ولا يوجب أن يكون ذلك بعضا له بل ولا بعضا من أمره. نعم، وإنما هو ابتداء من أمره، وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله. نعم، فهذان الجوابان كل منهما مستقل، ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب، فيقال قوله الروح من أمر ربي إما أن يراد بالأمر المأمور به أو صفة لله تعالى، وإن أريد به الأول أمكن أن تكون الروح بعض ذلك، مثل ما ذكرنا أولا أن الروح يعني من المخلوق المأمور به المخلوق فتكون مخلوقة، وإن أريد بالأمر صفة الله كان قوله الروح من أمر ربي كقوله وروح منه وقوله جميعا منه ونحو ذلك، يعني أمر الله تعالى بها فكانت وجدت. وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قديمة، وأن روح بني آدم بعض تلك الصفة، ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين، والله سبحانه أعلم. فهذا جواب يعني واضح في هذا. قد يجيء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقول كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ونحو ذلك. فالقرآن الذي أنزله الله كلامه، ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال. نعم، لأن المقصود هنا بالروح يعني أمر آخر، وهو يعني أن القرآن فيه طمأنينة القلوب وسعادة النفوس، فهي يعني وهذه الحياة الحقيقية والروح الحقيقية للإنسان. وأيدهم بروح منه كذلك، يعني بمعرفة ويقين بالله نعم. وأما قول السائل هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما، فليس هذا من خصائص الكلام في الروح، بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لا يعلم قال تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم، وذكر الآيات في هذا. قال موسى للخضر ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقال الخضر لموسى لما نقر العصفور في البحر كما جاء في الحديث ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وهذا كما عرفنا يتكلم بما جاء في الأحاديث، ويمكن أن يستنبط من الأحاديث فقط، يعني بظاهر الأحاديث. وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء، ولكن قد ثبت في الصحيحين عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة، فقال بعضهم سلوه عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون، قال فسألوه وهو متكئ على العسيب، فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا يحمل على يعني تكرار النزول، لأن الآية نزلت في مكة يعني في كما في سبب نزول سورة الكهف، وهذه الآية معها، ثم نزلت في المدينة مرة أخرى، فبين بذلك أن ملك الرب أن ملك الرب عظيم نعم أن ملك الرب عظيم وجنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون، وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه ولا كل ما في الوجود، فما يعلم جنود ربك إلا هو. الله أكبر، هذه فائدة تربوية. يعني لا يظن من يدعي العلم يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه ولا كل ما في الوجود. وقال في السؤال هنا عن قائل يقول إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم، وإلا فلا أتبع العلماء في شيء. أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهيتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه، لم ينكر وجودهم، إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة في غير دلالة الكتاب والسنة، فإن من الناس من رآهم وفيهم من رأى من رآهم، وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين، ومن الناس من كلمهم وكلموه، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم، وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين. ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب. نعم، وهذا تجدون في أظن هذه العلامة العلية لتلميذ ابن تيمية البزار، أبو حفص البزار، هذا من تلاميذ ابن تيمية، له رسالة لطيفة جميلة في ترجمة ابن تيمية اسمها العلامة العلية. أنا أنصح كل واحد منكم أن يقرأها، ما تأخذ معه إلا دقائق يعني، لكن رسالة من أجمل ما كتب عن ابن تيمية، لأنه يذكر مواقف عملية عن ابن تيمية، فأذكر كأنه ذكر شيء من هذا. أنا قديم أنا قرأتها، لكن كأن في بالي ذكر شيء ابن تيمية مع الجن وكذلك ما جرى لغيرنا، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه، لا يكون بما يختص بعلمه المجيب، إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به. طيب، قال عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات، أو هم مخاطبون بنفس التصديق لا غير؟ قال لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق، منهيون عن أعمال غير التكذيب، هم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد. هذا تنبيه لطيف عند ابن تيمية، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين، لأن القرآن جاء يعني ذكرهم وخطابهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا. وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين، لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم، فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة. وروي في حديث رواه الطبراني أنهم يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم. وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم، ويكون ثوابهم النجاة من النار، لكن يعني ظاهر النصوص ما عليه يعني الجمهور من أنهم يدخلون الجنة، الله أعلم. وهذا الحديث أنهم يكونون في ربض الجنة ما أدري هذا عندكم تخريجه؟ طيب، وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين؟ فقيل فيهم رسل، براني وغيره، كل أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. أما كل الكتب يعني كتب الحديث تذكر الحديث المشهور يعني، الله أعلم. طيب، فقيل فيهم رسل لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وقيل الرسل من الإنس، والجن فيهم النذر، وهذا أشهر، فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ولوا إلى قوم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، قالوا: وقول ألم يأتكم رسل منكم، كقول يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح، وكقوله: وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا والقمر في واحدة، فكذلك يعني المقصود المجموع ألم يأتكم رسل منكم. فإذا كان الرسل من الإنس يصدق أن يقال رسل منكم إذا خوطبوا، يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذا كان الرسل من الإنس فقط يصح هذا الخطاب. نعم، فيكون هذا من هذا الباب يعني. وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة. نعم، وإن شاء الله لعلنا نقف هنا، إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.